فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي ذر، راويه أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري، يقول النووي: كان يقال اسمه برير، أسلم قديما، جاء عنه أنه قال: أنا رابع أربعة، ويقال خامس خمسة. أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاده وقومه، ثم قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث إسلامه مشهور في الصحيح وغيره، ومناقبه أكثر من أن تحصى، وزهادته في الدنيا أشهر من أن تشهر. توفي بالربذة سنة 32 رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب، أو باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها لارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن حجر: محصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحود، أراد رحمه الله تعالى أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يرد عليهم، وهو قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة. قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول: إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم، لأن المراد بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات على كل ذنب سوى الشرك. ونازع الكرماني ابن بطال في استدلاله بقول أبي ذر عيرته بأمه، فقال: أقول وفي ثبوت غرض البخاري من الرد عليهم دغدغة. ايش معنى دغدغة؟ يعني فيه نظر لا يسلم من نظر، وهذا كناية عن تضعيفه، إذ لا نزاع في أن الصغيرة لا يكفر صاحبها، والتعبير بنحو يا ابن السوداء صغيرة، تعبير بنحو يا ابن السوداء صغيرة، كذا قال الكرماني. لكن تسمية هذا القول، وهو الترفع على الناس والتطاول عليهم وتعييرهم بأماتهم، لا شك أن هذا قد يصاحبه ما يجعله كبيرة، فيصح استنباط وقول ابن بطال. قال ابن حجر: قلت استدلاله عليهم من الآية ظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال. وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم الكبائر، وهذا واضح، استدلاله عليه من الآية ظاهر، لأنه قال: والآية ترد عليهم، استدلال ابن بطال ظاهر في الآية. لكن هل ابن بطال استدل بالحديث أو بالآية أو بهما معا؟ أما استدلاله من الآية فظاهر. يقول: استدلاله عليه من الآية ظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال، ما تعرض للحديث. وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم الكبائر، وهذا واضح. يقول ابن الجوزي في تفسيره: والمراد من الآية: لا يغفر لمشرك مات على شركه. وقول في قوله لمن يشاء نعمة عظيمة من وجهين، أحدهما أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقضى عليه بالعذاب وإن مات مصرا ما دام دون الشرك، والثاني أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف وطمع. أقول إطلاق الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، الإطلاق ينصرف إلى الأكبر وهو الذي لا يغفر، وإن كان عمومه يشمل الأصغر. ولذا اختلف في الشرك الأصغر هل يدخل في عدم المغفرة باعتباره شركا فيتناوله عموم الآية، وقد جاء في النصوص تسميته كذلك، فلا بد أن يعذب مرتكبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو هو داخل فيما دون الشرك الأكبر وحينئذ يكون حكمه حكم الكبائر كما هو قول الأكثر، لأن مرتكبه لا يخلد كسائر أصحاب المعاصي. ففيه وجه شبه من الشرك الأكبر لأنه جاء في النصوص تسميته شرك، وفيه شبه من وجه آخر في المعاصي التي هي دون الشرك للاتفاق على أن صاحبه لا يخلد في النار.
لكن الصغائر منفية تماما في هذا الحديث، وبالتالي التعيير من قال مثل ابن بطال أنه الصغير أنه صغيرة إلا إذا اقترنت باستعلاء النفس، هذا
لا ما قال ما قال ابن بطال. ابن بطال اقتصر على الآية الذي قرر أنه صغيرة كرماني.
نعم.
قرر أنه صغيرة، وأنا أقول قد يكون صغيرة مع الغفلة وسبق اللسان وما أشبه ذلك، أما مع الإصرار والاستعلاء والاستكبار وغمط الناس لا شك أنه كبير لأنه مقارن للكبر، وهو أيضا من أعمال الجاهلية. يقول القسطلاني احترز بالارتكاب عن الاعتقاد، احترز بالارتكاب عن الاعتقاد، فلو اعتقد حل حرام معلوم من الدين بالضرورة كفر قطعا. يعني في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى ماذا يقول هذا الحديث، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها
إلا بالشرك،
إلا بالشرك، ما قال باعتقادها، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يقول القسطلاني احترز بالارتكاب عن الاعتقاد، فلو اعتقد حل حرام معلوم من الدين بالضرورة كفر قطعا، ويأتي توضيح في كلام النووي إن شاء الله تعالى. قال أبو ذر رضي الله عنه ساببت، وفي رواية شاتمت، وهما بمعنى واحد السب هو الشتم. وفي الأدب للمؤلف في صحيحه كما سيأتي كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية. وأول الخبر كما في الأصل عن المعرور وهو ابن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت الحديث. والصيغة تدل على أن السب حصل من الطرفين، سببت فاعلت، الصيغة تدل على أن السب حصل من الطرفين لما تقتضيه المفاعلة، على أن المفاعلة قد تطلق على الفعل من طرف واحد كالمسافرة إذا قال سافرت وهو وحده، والمطارقة والمعاقبة ونحو ذلك. في صحيح مسلم ما يبين ذلك، قال أعيرته بأمه، فقلت من سب الرجال سبوا أباه وأمه، نعم، فدل على أن السب كان من الطرفين، فالمفاعلة على بابها، فالمفاعلة على بابها. وفي معناها المشاتمة كما جاء في رواية الإسماعيلي، والمراد وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف، وهو من السب بالتشديد وأصله القطع. رجلا قال ابن حجر قيل أن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر روى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا. فعيرته بأمه أي نسبته إلى العار أي عيبته. زاد المؤلف في الأدب: وكانت أمه أعجمية فنلت منها. أعجمية فنلت منها. بلال من أين؟
الحبشة.
والحبشة عاجم ولا؟ نعم. الآن العرف في العاجم
ما لم يكون عربا.
هذا حقيقة لغوية.
نعم.
لكن في عرف الناس العاجم أهل
الفرس.
أهل المشرق. نعم. أهل المشرق. لكن كانت أمه أعجمية فنلت منها. ويقصد أم بلال وهي حبشية. وفي رواية: قلت له: يا ابن السوداء، والأعجمي من لا يفصح باللسان العربي. يعني ولو كان عربيا، لو كان عربيا إن نشأ في غير بلاد العرب ولم يعرف من عربي شيء فهو أعجمي. والفاء في فعيرته قيل هي تفسيرية، كأنه بين أن التعيير هو السب. وعد عيرته بالياء، عيرته بأمه، عداه بالباء فعيرته بأمه، ففيه جواز ذلك تعدية عير بالباء. وقد أنكره ابن قتيبة وتابعه بعضهم، وأثبت آخرون أنها لغة في درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، يقولون: عيرته بالكذب. والأفصح أن يقال: عيرته الكذب بحذف الباء، كما قال أبو ذؤيب: وعيرني الواشون أني أحبها. ولم يسمع، يقول الحريري: ولم يسمع في كلام بليغ ولا شعر فصيح تعدية عيرته بالباء. فأما ما روي من بيت المقنع الكندي: يعيرني بالدين قومي وإنما تدينت في أشياء تكسبهم حمدا، فهو تحريف من الراوي، فهو تحريف من الراوي. والرواية الصحيحة: يعاتبني في الدين قومي. لكن في شرح الدرة الخفاجي قال ابن بري: قد جاء تعديته عيرته بالباء في كلام الفصحاء من العرب، كقول عدي بن زيد: أيها الشامت المعير بالدهر. وقال أيضا: أيها الشامت المعير بالشيب. وقال السلطان لجرير: عيرتنا بالبخل أن كان مالنا. يقول: ثم إنه لا شاهد له فيما أنشده، لا شاهد له فيما أنشده على تعديه بنفسه لاضطراد حذف الجار مع إن وأن. ويكفي من القلائدة ما أحاط بالجيد، وإذا اتسع الخاتم سقط. إيش معنى هذا الكلام؟ الحريري في درة الغواص وهو كتاب فيه تنبيهات على بعض أوهام الخواص من الناس، أوهام حصلت لبعضهم فنبه عليها الحريري ووهم في كثير منها، ورد عليه من قبل الشراح استدرك عليه كثير منها، ومنها ما معنا. يقول: عيرته بالكذب، والأفصح أن يقال: عيرته الكذب بحلف الباء. ولم يسمع في كلام بليغ ولا شعر فصيح تعدية عيرته بالباء. فأما ما روي فهو تحريف من الراوي. هذا كلام الحريري. رد عليه الشهاب الخفاجي في شرح الدرة، وكلا الكتابين نفيس.
شرح درة الغواص.
نعم. كلا الكتابين الشهاب الخفاجي كلاهما نفيس. هذا ينبه على ألفاظ الحريري، على ألفاظ خفيت على كثير من الخواص ووهموا فيها، وهذا ينبه على أوهام الحريري. في شرح الدرة للشهاب الخفاجي قال ابن بري: قد جاء تعدية عيرته بالباء في كلام الفصحاء من العرب، ثم أورد الشواهد ومنه ما معنا من الحديث. يقول: يكفي من القلادة ما أحاط بالجيد، يعني لا يلزم من الاستطراد في مثل هذه المسألة، وقد ثبتت بقول الفصحاء. يقول: وإذا اتسع الخاتم سقط، يعني إذا توسعنا في الكلام، قد يكون في الكلام إذا اضطررنا إلى كلام نرد به على كلام الحريري من الجيد وما دونه، قد يسقط بعضه بعضا، هذا ينفع في باب الرد وفي باب المناظرة، الذي يتولى الرد على المخالفات أو يتولى مناظرة المخالفين ينبغي أن يقتصر على أجود ما عنده ولا يستطرد فيستدل بالأقوى والقوي ثم بعد ذلك يستطرد في ذكر الضعيف، لئلا يشتغل المناظر والمردود عليه برد الضعيف فيضعف الرد الأصلي، لأنه يفتح مجال على نفسه. ولذا يقول: وإذا اتسع الخاتم سقط. يقول: ثم إن قوله الأفصح ينافي قوله لم يسمع، قوله الأفصح ينافي قوله لم يسمع، لأن الأفصح لا تمنع أو لا تنفي أن يكون قد سمع مما هو فصيح أيضا. نعم، لأن قوله لم يسمع يعني لم يسمع لا أفصح ولا فصيح ولا غير فصيح، لم يسمع البتة، يعني كما نقول وهذا العمل لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، نفي بالكلية. لكن إذا قلنا لم يرد في حديث صحيح لا ينفي أن يكون العمل ورد بخبر حسن أو ضعيف، وهكذا إذا قلنا لا يثبت هذا العمل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن يكون قد ورد بخبر غير ثابت. لكن قوله لم يسمع يدل على أنهم لم يسمع البتة عن العرب، لا فصيح ولا أفصح ولا ضعيف. وهنا يقول الأفصح يدل على أن هناك ما هو فصيح. يقول: ثم إن قوله الأفصح ينافي قوله لم يسمع في كلام بليغ ولا شعر فصيح. وذكر يقول الإمام المرزوقي أنهما جائزان، وكذا في شرح البخاري عيرته نسبته إلى العار وعيرته يقال عيرته كذا وبكذا، يعني أنه يتعدى بنفسه وأيضا بالباب. وفي أدب الكاتب لابن قتيبة تقول: عيرتني كذا ولا يقال عيرتني بكذا. قال النابغة: وعيرتني بنو زبيان. وقال المتلمس: تعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرم. وقالت ليلى الأخيلية: عيرتني داء بأمك مثله، إلى آخره. المقصود هم يريدون أن ينفوا تعدية عير بالباء، وهو ثابت في الفصيح من كلام العرب وبالسنة الصحيحة على ما تقدم ذكره في الاحتجاج بالحديث في المسائل اللغوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه استفهام على وجه الإنكار التوبيخي، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية. ولا يعني أن يكون المرء جاهليا، يعني إذا تلبس بصفة أو بوصف من أوصاف قوم لا يعني أنه منهم، كما أن فيه خصلة من خصال النفاق لا يكون منافقا خالصا. وكذلك من كان فيه نوع بدعة، يعني وافق المبتدعة في مسألة من المسائل، فليقال إنه مبتدع أو فيه بدعة، كما أن من فيه وصف من أوصاف الجاهلية يقال فيه جاهلية. أبو ذر لا يمكن أن يقال جاهلي، إنما يقال في كلام هذا فيه جاهلية. وفلان فيه نفاق لأنه يكذب أو يخلف الوعد أو يغدر أو ما أشبه ذلك، نقول فيه نفاق ولا نقوله منافق. فمثلا من وافق المعتزلة في قول من أقوالهم، يعني منذر بن سعيد البلوطي حينما قال بفناء الجنة والنار مثلا، هل نقول أنه جهمي؟ نعم، وافق الجهمية، وافق الجهمية، إنما فيه تجهم ولا نقول جهمي. وهكذا. وتقدم قول الحافظ بن رجب في أهل الكتاب وهل يسمون مشركين أو لا يسمون، كونهم فيهم شرك، فيهم شرك، أشركوا مع الله غيره، لكن هل هم مشركون؟ تقدم في كلام الحافظ بن رجب واستطرادوا في هذا، وعطفهم على المشركين يدل على أنهم لا يطلق عليهم أنهم مشركون. وجملة فيك جاهلية مبتدأ قدم خبره، ولعل هذا كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريم ذلك، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما في الأدب عند المصنف: قلت على ساعة هذه من كبر سني، على ساعة هذه من كبر سني؟ قال: نعم. كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا. وكان أبو ذر مع ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة للمساواة، لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة للمساواة. في إرشاد الساري يقول: لعل هذا كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريم ذلك، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، ولذا قال له عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. وإلا فأبو ذر من الإيمان بمنزلة عالية، وإنما وبخه بذلك على عظيم منزلته تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك. لا شك أن الإنكار يتفاوت قوة وخفة من شخص إلى آخر، فمثل أبي ذر في إيمانه ورسوخ الإيمان في قلبه يشدد عليه، لكن لو وجد إنسان متساهل والتشديد عليه ينفره يعالج الأمر بأسلوب أخف، كما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد بأسلوب مناسب يناسب وضع ذلك الرجل لأنه من المؤلفة. أما إذا خالف شخص المفترض فيه أنه لا تقع منه هذه المخالفة ولا يخفى عليه مثل هذا الأمر، لا مانع من الإغلاظ عليه، ويوكل حينئذ إلى ما وقر في قلبه من الإيمان، لأن المفسدة مأمونة حينئذ. يقول النووي في شرح الجاهلية ما قبل الإسلام لشدة جهالاتهم، قوله إخوانكم أي في الإسلام أو من جهة أنهم أولاد أبينا آدم عليه السلام، خولكم بفتح المعجمة والواو أي خدمكم أو عبيدكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحونها. قال العيني: إخوانكم خولكم، في إعرابه وجهان، أحدهما أن يكون خولكم مبتدأ وإخوانكم خبره مقدما للاهتمام بالأخوة، لماذا قدم إخوانكم؟ ولا مزية له من حيث العربية تقديمه، من حيث الإعراب جائز، لكن لماذا قدمت الأخوة للاهتمام بها؟ والآخر، الوجه الآخر، أن يكون اللفظان خبرين حذف من كل واحد منهما المبتدأ تقديره هم إخوانكم وهم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. قال الكرماني: هذا مجاز عن القدرة أو عن الملك والأخوة، هذا مجاز عن القدرة أو عن الملك، معروف الخلاف في المجاز في إثباته في النصوص وفي اللغة عموما، أهل التحقيق ينفون وجود المجاز، من أهل العلم المحققين ينفون وجود المجاز مطلقا في النصوص الشرعية وفي لغة العرب، وجرى كثير من المتأخرين على إثباته. والأخوة أيضا هنا مجاز عن مطلق القرابة، لأن الكل أولاد آدم، أو عن أخوة الإسلام، والمماليك الكفرة إما أن تجعلهم في هذا الحكم تابعين للمماليك المؤمنة، أو يخصص هذا الحكم بالمؤمنة، لأن الأخوة خاصة بالمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، مفهومه أن غير المؤمنين ليسوا بإخوة. انتهينا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، أي من الذي يأكله ومن الذي يلبسه. ومن للتبعيض يقول القسطلاني: فإذا أطعم عبده مما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل، ولا يلزمه أن يطعمه من كل مأكوله على العموم من الأدم وطيبات العيش، لكن يستحب له ذلك. يعني كما تقدم أن المطلوب المواساة للمساواة. وعرفنا أن أبا ذر أخذ بالعزيمة، ولذا ألبسه حلة كما لبس الحلة. يقول الكرماني: فليطعمه بضم الياء، وكذا ليلبسه، وأما يلبسه بالفتح. بفتح إيش؟ بفتح الباء. لماذا؟ لأن كسرها يغير المعنى. يلبس الثوب ونحوه، ويلبس يخلط. يلبس يخلط. الذين آمنوا
ولم يلبسوا
إيمانهم بظلم، يعني يخلطوا. فإن قلت: فما الفائدة في العدول عن المطابقة حيث لم يقل مما يطعم فليطعمهم مما يطعم؟ ماذا قال؟
يأكل.
فليطعمهم مما يأكل، كما قال: وليلبسه مما يلبس. قلت، والكلام للكرماني: الطعم جاء بمعنى الذوق. قال الجوهري: يقال طعم يطعم طعما إذا ذاق أو أكل. قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، أي من لم يذوقه. فلو قال مما يطعم لتوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق، وذلك غير واجب، لأن الإطعام أعم من مجرد الإذاقة. فإن قلت: هذه الأوامر الثلاثة هل هي للوجوب أم لا؟ وكذا النهي هل هو للتحريم أم لا؟ فالآن عندنا من الأوامر: فليطعمه، لأن من صيغ الأمر المضارع المقترن بلام الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، فليطعمه. الثاني: وليلبسه. الثالث من الأوامر: أعينوهم. ثلاثة أوامر. فإن قلت: هذه الأوامر الثلاثة هل هي للوجوب أم لا؟ وكذا النهي هل هو للتحريم أم لا؟ يعني ولا تكلفوهم النهي. نعم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا الأصل في الأمر. من أوضح الأدلة على اقتضاء الأمر الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالوعيد على مخالفة الأمر تدل على أنه رتب عليه عقاب، وهذا هو الوجوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أمر الاستحباب قائم، لكن المنفي لوجود المشقة هو أمر الوجوب. فدل على أن الأمر مع الإطلاق من غير صارف إنما هو للوجوب. إذا وجد ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب عمل به. يقول الكرماني: قلت اختلف العلماء في الأوامر والظاهر الوجوب، لكن الأكثر على أنه للاستحباب، وأما النهي فهو للتحريم اتفاقا. النهي أين النهي؟ ولا تكلفوه ما يغلبه، هذا التحريم. فلا يجوز أن يكلف الرقيق ما لا يطيق. يقول: أما النهي فهو للتحريم اتفاقا. ما الصارف لهذه الأوامر الثلاثة عن الوجوب؟ مادام قلنا أن الأصل الوجوب هي أوامر صريحة لأنها جاءت بصيغة الأمر أعينوهم، وجاءت بالمضارع المقترن بلام الأمر، وهي في حكم الأمر بلفظ الأمر.
الصارف الفعل أفعال، الأفعال المنقولة عن بعضهم مثلا بعض الصحابة.
الآن هل هناك خلاف في أنه لا يجب، يعني محل كانوا محل اتفاق أنه لا يجب أن تطعم ولدك، نعم، وأمك وأباك من نفس الطعام الذي تطعم؟
لا خلاف،
لا خلاف في هذا. فالرقيق
من باب
أولى. فالأمة متفقة على أنه لا يلزم أن يطعم الرقيق من نفس الطعام الذي يأكل، إنما يطعم ما يقيم صلبه وما يدفع عنه حاجته إلى الطعام. قوله ولا تكلفوهما التكليف تحميل الشخص شيئا معه كلفة، وقيل هو الأمر بما يشق، ولذا سميت الأوامر والنواهي الشرعية تكاليف. نعم تكاليف، لأن فيها ما يشق على النفس. ما يغلبهم أي ما يجعل قدرتهم فيه مغلوبة، أي ما يعجزون عنه لصعوبته، فلا يكلفون ما لا يطاق أو ما يقرب منه. فإن كلفتموهم ما يغلبهم أي تعجز قدرتهم عنه فأعينوهم أي ساعدوهم. ويلحق بالعبد الأجير والخادم والضعيف والدابة، يلحق بالعبد الأجير والخادم والضعيف والدابة، كل هؤلاء لا يجوز أن يكلفوا ما لا يطيقون، لأن هذا ظلم لهم. جاء في عمدة القاري كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي الحوائط، فمن رآه من العبيد كلف ما لا يطيق وضع عنه، ومن قل رزقه زاده، يعني إذا وجد الأجرة أقل من العمل يزيده رضي الله عنه وأرضاه. قال مالك وكذلك يفعل في من يفعل من الأجراء ولا يطيقه، كذلك إيش يفعل في من يفعل من الأجراء وما لا يطيقه، هذا كلام مالك، يعني أن الأجير إذا ظلم وكلف من العمل ما لا يطيق يخفف عنه، إذا ظلم من جهة أخرى وبخس من أجرته فإنه يزاد. وهذا مع الأسف الشديد يقع كثير من أصحاب الأعمال الشركات وأصحاب التجارات، من يستأجرون الناس لمساعدتهم على أعمالهم، يقع منهم الظلم كثيرا، يقع منهم ببخس الأجرة، يقع منهم بزيادة العمل على ما اتفق عليه، وكل هذا بضغوط يساعدهم على ذلك ضعف ذلك الأجير وشدة حاجته. نعم وكل هذا حرام لا يجوز. ويزداد الأمر سوءا إذا كان مع تكلفته أكثر مما اشترط عليه، ومع قلة أجرته تأخير هذه الأجرة إلى أشهر بل إلى سنين، كل هذا نسأل الله العافية ظلم لهؤلاء الأجراء. فليتق الله سبحانه وتعالى من يظلم هؤلاء لضعفهم. ألا يتصور أنه في يوم من الأيام تضطره الظروف أن يذهب إلى بلادهم ليكون أجيرا عند بعضهم؟ وكذلك ربات البيوت حينما يظلمنا هؤلاء الخادمات ويكلفنهن من العمل ما لا يطقنه ويترفعن عليهن وغير ذلك من التصرفات التي لا تليق بالمسلم، فلا شك أن المؤمنين أخوة. فيجعل الإنسان الأوامر والنواهي نصب عينيه، وأن هناك حساب، وأنه إذا أمن العقوبة في الدنيا، والغالب أن عقوبة الظلم تقدم ولا تؤجل إلى الآخرة غالبا، وأكثر هؤلاء الظلمة وقعوا في أمور حتى صار من ظلمهم هؤلاء الذين ظلموا يرثون لهم ويعطفون عليهم، كثير من هؤلاء وقع في ذلك. فالظلم نسأل الله العافية كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يستغل الإنسان قوة موقفه وضعفه الطرف الآخر في الضغط عليه في أن يظلمه. وقل مثل هذا في مدير الدائرة بالنسبة لمن تحت يده، والزوج بالنسبة لزوجته وأولاده، وهكذا. فالظلم ممنوع على كافة المستويات، ولذا قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وإن جاء تفسيره بالشرك، لكن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي يا عبادي عن ربي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا.
لكن أحسن الله إليك، التكليف فوق طاقتهم، ألا يخضع هذا أحيانا للعرف؟ قد يكون هناك بعض الأنظمة تقرر أن العامل لا يعمل إلا 8 ساعات مثلا.
نعم.
هذا بناء على الأنظمة المعمول بها، لكن أحيانا العرف يقتضي أن يكون العمل أكثر من 8 ساعات إذا كان العمل بسيط كالخدم مثلا في المنازل.
على كل حال، الأعراف لها اعتبارها في الشرع، فإذا كان العمل يسير وزيد عليه، صار العمل أيسر من المتفق عليه، أيسر من المتفق عليه في النوع، وزيد عليه في مقابله في الزمن، أو اتفق على حط شيء من الأجرة واتفقوا على ذلك في طيب نفس من الطرفين، فالأمر لا يعدوهم. نعم. الأمر لا يعدوهم. كذلك الدواب لا يجوز ظلمه، فلا تحمل أكثر من طاقتها. طيب، بعض الآلات والمراكب، نعم، قد تحمل فوق طاقتها، لكن هي لا تحس بهذا الظلم، لكن يترتب على ذلك فسادها، وفي فسادها إتلاف للمال، أيضا يترتب على ذلك إتلاف الطرق، ولذا جاء المنع من تحميل أو زيادة الحمولة في هذه الشاحنات على القدر المحدد. يقول النووي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواع من العلم، ففيه ما ترجم له أن المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بمجرد فعلها. يقول: وقوله بارتكابها احترازا من اعتقادها، لأنه لو اعتقد بعض المحرمات المعلومة من دين الإسلام ضرورة كالخمر والزنا وشبهها كفر بلا خلاف، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم بحيث يجوز أن يخفى عليه تحريم ذلك، فإنه حينئذ لا يكفر، لكن يعرف تحريم ذلك، ثم إن اعتقد حله بعد ذلك صار كافرا. وهو الذي ذكرناه من كونه لا يكفر بارتكاب المعاصي من الكبائر، هذا مذهب أهل السنة بأجمعهم خلافا للخوارج، فإنهم كفروه، والمعتزلة حكموا بتخليده في النار من غير تكفير. وقال أهل الحق: لا يخلد في النار من مات موحدا وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب، كما جاءت الأحاديث الصحيحة: وإن زنى وإن سرق. واحتج البخاري بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية صريحة في الدلالة لأهل الحق، لأن المراد من مات على الذنوب بلا توبة. ولو كان المراد من تاب لما كان فرق بين الشرك وغيره، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وإجماع السلف عليه. وفيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم، والحث على الإحسان إليهم، والحث على الإحسان إليهم، ويلحق بهم من في معناهم من أجير وخادم وضعيف. وكذا الدواب ينبغي أن يحسن إليها ولا تكلف من العمل ما لا تطيق الدوام عليه. وفيه النهي عن الترفع على المسلم وإن كان عبدا ونحوه من الضعفة، لأن الله تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على الأمر باللطف بالضعفة وخفض الجناح لهم، وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم. وفيه أنه يستحب للسيد أن يطعم عبده مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق الدوام عليه. وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه غير ذلك. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في 3 مواضع: الأول سبق بيان هنا في كتاب الإيمان، سبق بيان ترجمته ومناسبته. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: الحديث. الموضع الثاني في كتاب العتق باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة. الحديث ومناسبة الحديث للباب ظاهرة كتاب العتق. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: العبيد إخوانكم. فيه إخوانكم خولكم. نعم الخول هم العبيد. فإذا كان الخول إخوان فالعبيد إخوان، فالمناسبة ظاهرة. ومناسبة الباب باب قول العبيد إخوانكم للكتاب كتاب العتق ظاهرة أيضا، من حيث أن العتق لا يكون إلا للعبيد، فالعبيد هم محل العتق، لأن المناسبة بين العبيد والعتق ظاهرة.
لكن هناك في كتاب العتق جاء بهذا اللفظ قولها العبيد وإخوانكم، ليس بهذا اللفظ إخوانكم خولكم في كتاب العتق.
تقصد لفظ يعني الحديث،
لفظ الحديث، لأن البخاري قال باب قولها العبيد وإخوانكم في كتاب العتق.
باب قول أن البخاري رحمة الله عليه قد يترجم بلفظ لا يوجد عنده مما ليس على شرطه رحمه الله. الموضع الثالث في كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور هو بن سويد عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا. ومناسبة الحديث للباب في قوله سببت فلانا للنهي عن السباب واللعن ظاهرة. مناسبة الحديث سببت لباب ما ينهى عن السباب واللعن هذه ظاهرة، والسباب والشتم واللعن مناف للأدب التي هي الترجمة الكبرى كتاب الأدب. والحديث مخرج أيضا في صحيح مسلم في الأيمان والنذور، هو فالحديث متفق عليه، وخرجه أيضا أبو داود في الأدب والترمذي في البر وابن ماجه في الأدب وغيرهم.
الخوارج أحسن الله إليك هل يحملون مثل هذه الأحاديث على أحاديث الوعيد وبالتالي يؤولونها
في كجاهلية؟
أي نعم مثل قول في كجاهلية،
هذا قد يستدل به الخوارج، قد يستدل به الخوارج، لأن الجاهلية الجاهلية كفار.
لكنهم نجمع معهم على أن أبي ذر ليس بكافر، أن أبي ذر ليس كافر بالإجماع
بلا شك أنهم لا يقولون بكفر أبي ذر، لكن قد يستدلون بمثل هذا أن من قال مثل هذا القول أنه يكفر، لكن لا يمنع أن أبا ذر بعد أن قيل له هذا الكلام تاب من وجهة نظره.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ. إذا اختار أحد العمال أو الأجراء صفة تشق عليه بدلا يأتي بشخص آخر يتعاون معه على إنجاز هذا العمل، يختار إنجازه لوحده مقابل أن يظفر بالمال كله، هل هذا سائغ؟
إن كان هذا العمل مما يطيقه بحيث لا يتضرر به بحال فلا بأس، بدلا من أن يعمل ساعتين يعمل 4 ساعات، أو بدلا من أن يحمل كيسا واحدا يحمل على ظهره أكثر من ذلك وهو يطيق لا بأس. لكن إذا كان يضره فعلى من يراه أو من يتعامل معه أن لا يمكنه من ذلك، لأن كونه يعمل عملا يضر به هذه معصية، لأن نفسه وبدنه ليس ملكا له، فعمله هذا معصية، وحينئذ لا يمكن من ارتكاب هذه المعصية.
ظهور أحسن الله إليك بعض الأخبار الحقيقة في المجتمعات العربية وبالذات في المجتمعات الخليجية من تعدي بعض الخدم على مكفولهم أو العكس، حتى صرنا نسمع مع الأسف بقضايا القتل المنتشرة في مثل هذه الحالة. لا شك أن هذا يرجع إلى سوء التعامل، وقد أشرتم إلى شيء من هذا، وهذه التعاليم الشرعية التي ظهرت جلية في مثل هذا الحديث وغيره. التنبيه على هذه القضية مهمة، لأن المسألة لا يعني تقف عند مجرد ظلم بل ربما وصلت إلى الدماء أحيانا.
القضايا من هذا النوع كثيرة جدا، وسببها اختلاف الأعراف اختلاف الأديان أحيانا والمذاهب، يجعل الإنسان يحمل على الخادم لأنه يختلف معه في دينه مثلا، أو الخادم يحمل على كفيله لأنه يختلف معه في الاعتقاد وما أشبه ذلك. أيضا قضية الظلم من الكفلاء لمكفوليهم صار لها أثر كبير. فعلى سبيل المثال خادمة تكوي ثوب فتعرض الثوب للتلف بسبب الكي، فجاءت الكفيلة المرأة صاحبة ربة البيت فوضعت المكوى على يديها فأحرقت، فما كان كيف كان جزاؤها؟ ماذا صنعت؟ لما ربة البيت لما خرجت في الصباح إلى عملها جاءت إلى طفلها فوضعته في القدر بدلا من الأكل. قصص يعني يندالها الجبين، وهذه قد توجد، يعني لا نقول إنها كثيرة لكنها يوجد منها شيء، وهذا كل سببه الظلم نسأل الله، التعدي على الآخرين، هذه مسبباته. فعلى الإنسان أن يتعامل. أيضا مسائل السحر، قد تعرض خادمة لشيء من الظلم أو لعدم مراعاة الخاطر أو شيء من هذا، احترامها كما ينبغي باعتبارها مسلمة، ثم بعد ذلك السحر في بلادهم أمره ميسور وسهل، فحصل من هذا الشيء الكثير وانتشر السحر في بيوت المسلمين بسبب هذا، والله المستعان.
لو أحسن الله عليكم أصيب أحد من أفراد البيت، وهذا ربما يرد إشكال كثير، ربما يصاب بعض أفراد المنزل طفل أو غيره بمرض معين، بعض الرقاة يؤكد أن هذا بسبب السحر، فتنصرف أذهان من في المنزل إلى الخادمة، هل يجوز لهم في مثل هذه الحالة أن يضربوها وأن ينالوا منها وأن يبلغوا عنها لمجرد هذا الظن؟
لا بد من التأكد، لأن اتهام الناس لا يجوز إلا إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن فإنه حينئذ يؤخذ بالأسباب التي بسبب بواسطتها يتوصل إلى الحقيقة، وليس غلبة الظن أيضا حكم قطعي، لا يفيد القطع، إنه ما يبقى غلبة الظن، وأنه يبقى أيضا قرينة تجعل صاحب الشان يجعل هذا الخادم أو هذه الخادمة يعترف بما اقترف في أسلوب أو بآخر كغيره من الجنات، تبقى أن هذه قرائن وليس الدلائل القطعية.
الآن بالنسبة للخدم شيخ، هل يجب أني أطعم الخادمة أو الخادم، وقد تكون الخادمة يعني مثال أوضح بما أنها تدخل لداخل البيوت وكذا، هل يجب علي أن أطعمها من نفس نوع الطعام الذي أأكله، أم يجوز لي أن أطعمها أقل من نوع الطعام الذي أأكله أنا؟ وإذا كان لا يجب علي ذلك، ألا يعتبر هذا نوع من أنواع الكذب، أني أنا أطعم أو أطعم أولادي من أطايب الطعام ولا أبقي لها في كثير من الأحيان حتى من هذا الطعام، أو قد لا يوجد لها طعام أو تأكل من طعام أقل منه،
أو حتى الإسكان أيضا، ربما أقصد حتى الإسكان يا شيخ، بعضهم يسكن الخادمات في يعني أماكن سيئة جدا.
تقدمت الإشارة إلى أن المطلوب المواساة وليست المساواة. نعم المساواة أمر مراقب فيه شرعا لكنه غير واجب، فلا يلزم أن يسكن الخادم أو الخادمة سكن مثل سكن صاحبة البيت مثلا أو صاحب البيت، يكفي أن يسكن ما يليق به ويحتمله نفسيا وجسميا، فلا يسكن في مكان بارد في وقت الشتاء أو في مكان حار في وقت الصيف، إنما يسكن ما يليق به. وأما بالنسبة للطعام فالأولى أن يطعم من نفس الطعام الذي يأكله السيد أو الكفيل، لكن ما يلزم أن يكون كل نوع يأكله السيد يطعم منه المكفول، لكن عليه أن يطعمه مما يليق به بحيث تطيقه نفسه ويقوم به صلبه.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول المؤلف عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، راوي الحديث أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة فتحتين ابن عمرو الثقفي، كني بأبي بكرة لأنه أسلم في حصن الطائف وعجز عن الخروج، فتدلى في النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ببكرة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 132 حديثا، وكان ممن اعتزل يوم الجمل، توفي ببصرة 51. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. كذا في رواية الأصيلي إفراد حديث أبي بكرة بترجمة وإن طائفتان من المؤمنين إلى آخره. وفي رواية أبي ذر عن مشايخه أدخل الحديثين، أعني حديث أبي ذر وأبي بكرة، حديث أبي ذر السابق، حديث أبي بكرة الذي معنا، في ترجمة واحدة، هي عبارة عن مزيج بين الترجمتين على الحديثين، لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المستملي. يقول ابن حجر: وكل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن، أن إفراد كل حديث بترجمة مستقلة حسن، وجمع الحديثين تحت ترجمة واحدة هي مزيج من الترجمتين أيضا حسن. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكورة في الباب الأول أن مرتكب المعصية لا يكفر بها، وأن صفة الإيمان لا تسلب عنه، فكذلك في هذا الباب يبين مثل ذلك، لأن الآية المذكورة فيه في حق البغاة، وقد سماهم الله تعالى المؤمنين، ولم تسلب عنهم صفة الإيمان، وبهذا يرد على الخوارج والمعتزلة لما ذكرنا. يقول ابن حجر رحمه الله: استدل المؤلف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر، لأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. استدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين، مع التوعد بالنار. ويقول النووي: فإن قيل إنما سماهم الله تعالى في الآية مؤمنين، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسلمين، حال الالتقاء لا في حال القتال وبعده. فإن قيل إنما سماهم الله تعالى في الآية مؤمنين، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مسلمين، حال الالتقاء لا في حال القتال وبعده. يقول: فالجواب أن الدلالة من الآية ظاهرة، فإن قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، سماهما أخوين بعد القتال، سماهما أخوين بعد القتال، وأمر بالإصلاح بينهما، ولأنهما عاصيان قبل القتال، وهم من حيث سعيا إليه وقصداه، والحديث محمول على معنى الآية. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق صريح في الدلالة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح، معروفة مع آيات من القرآن العزيز. الإشكال الذي أورده النووي ما المراد به؟
وهذا كان موضع سؤال بالنسبة لي، يعني ما المراد، أو ما الداعي من قوله أنه سماهما مؤمنين أو مسلمين حال القتال لا قبله ولا بعده؟ هل هناك
حال الالتقاء؟
حال الالتقاء وش
لا في حال القتال وبعده.
بالنسبة لم يتضح الحقيقة سبب الإشكال الذي ذكرناه.
فالجواب أن الدلالة من الآية ظاهرة، فإن قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم سماهما أخوين بعد القتال. كيف بعد القتال؟ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم بعد ذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني بعد ذلك القتال، لأن القتال في آية والصلح في الآية التي بعدها. سماهما أخوين بعد القتال وأمر بالإصلاح بينهما، ولأنهما عاصيان قبل القتال. عاصيان قبل القتال من أي وجه؟ يقول وهو من حين سعيا إليه، يعني حال كونهما عازمين عليه مع العزم كما سيأتي، من حين سعيا إليه وقصداه. والحديث محمول على الآية، لأن الحديث إذا التقى المسلمان سيفيهما محمول على الآية. وحديث عبادة بن الصامت واضح ما فيه إشكال، حديث عبادة بن الصامت السابق صريح في الدلالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح معروفة مع آيات من القرآن العظيم. الآن آية الصلح أليست بعد آية القتال؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نعم
بلى.
هنا آية إيش؟ القتال، ثم بعد ذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن الصلح ما هو موجود مع القتال في الآية الأولى؟
بلى فأصلحوا بينهما.
نعم. إذن الإشكال الذي أورده النووي وإجابته بالآية الثانية للدلالة على أن الصلح متأخر عن القتال ما له وجه، ليس له وجه. سبب إيراد أبي بكرة الحديث ما ذكره البخاري في الأصل عن الأحنف بن قيس، قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وسيأتي في حديث الفتن أن القصة وقعت مع الحسن كما سيأتي أيضا، ولعلها وقعت مع الأحنف ومع الحسن أيضا، مع الاثنين معا، وكأنه أشار إليهما ونصحهما بالرجوع عن المشاركة في القتال للحديث.
نصرة هذا الرجل المراد به علي
رضي الله عنه. المقصود هذا سبب إيراد أبي بكرة الحديث، وهناك فرق بين سبب الإيراد والورود، لأن عند أهل العلم ما يسمى بسبب الورود، سبب ورود الحديث الذي هو الباعث للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك الحديث، وسبب الإيراد هو إيراد من احتج بهذا الحديث سواء كان من صحابي أو من دونه، فإذا أراد أن يستدل به أورده. وسبب الورود الباعث للنبي عليه الصلاة والسلام على أن يقول ذلك الحديث هو بالنسبة لعلوم القرآن نظير سبب النزول. والمراد بالرجل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن حجر ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر، فأخرج الطبري بسند صحيح عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال قلت له أريت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال سمعت الأحنف قال حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد، يعني النبوي، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد، إذ جاء عثمان فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. قال الأحنف فلقيت طلحة والزبير فقلت إني لا أرى هذا الرجل يعني عثمان إلا مقتولا، فما تأمراني به؟ قال علي. فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثمان، فقلت لها من تأمريني به؟ قالت علي. فما رأيهم على علي؟ قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا رضي الله عنه ورجعت إلى البصرة، فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت فقال هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك، فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما فذكر القصة، وفيها قلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته، فاعتزل القتال مع الفريقين. هكذا تكون الفتن بدايتها قليلة يسيرة، ثم بعد ذلك تطيش العقول فلا تستطيع الخروج من هذه الفتن. أم المؤمنين هي التي أشارت ببيعة علي ومبايعة علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه لما خرجت أم المؤمنين في قصة الجمال قال والله إنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم. فإذا بدأت الفتن يصعب حينئذ الحل. فإذا كان هذا في حال الصحابة هم أكمل الناس وأتبع الناس للنصوص وأخشى الناس وأتقى الناس، فكيف بمن دونهم؟ ويمكن الجمع بأنه هم بالترك ثم بداله في القتال مع علي ثم ثبطه عن ذلك أبو بكر، أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكر وصادف مراسلة عائشة فرجح عنده الترك. وأخرج الطبري أيضا من طريق قتادة قال نزل علي بالزاوية فأرسل إليه الأحنف إن شئت أتيتك وإن شئت كففت عنك 4000 سيف، فأرسل إليه كف من قدرت على كفه. قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا. وقيل هو محمول على من استحل ذلك، ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة لأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها. واحتج بالحديث من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم، وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفعه عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. نعم عند الاشتباه يجب الاعتذار، لكن إذا تبين وترجح صاحب الحق حينئذ يجب نصره. واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرين. وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل، بغير تأويل سائر، بل بمجرد طلب الملك، بل بمجرد طلب الملك، ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي، لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكر أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا، الامتناع بنفسه والمنع لغيره احتياطا لنفسه ولمن نصحه. فالصحابة اختلفوا في مثل هذا، فالأكثر مع علي رضي الله عنه، وهو المصيب عند أهل السنة والجماعة. ومنهم من اعتزل بالكلية لورود مثل حديث الباب وما جاء في معناه إثارة للسلامة على حسب ظنه، ومنهم من مال إلى الطرف الآخر وهم مجتهدون، والكل مأجور، بل كل مأجور، لكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل، لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم، ويكف المسلمون أيديهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى. هذا كلام صحيح. يعني لو كل إنسان قال أنا أعتزل الفتن ويترك الناس يتقاتلون صير الغلبة لأهل الباطل، خيار الأمة يعتزلوا مثل هذه التي يبين فيها الحق. أما إذا اشتبه الأمر فالرجل إثارا للسلام، أما إذا رجحت كفة أحد الفريقين فلا بد من نصر المحق وقتال الباغي إذا لم يرضى بالصلح. فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى إيش تفيء إلى أمر الله، لا بد من أن تقاتل. قوله: فالقاتل والمقتول في النار، أخرج البزار زيادة تبين المراد، وهي إذا اقتتلتم على الدنيا، إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. لا يمكن أن يؤخذ الحديث على إطلاقه على عمومه، لأن هناك من القتل ما هو واجب، من القتل ما هو واجب. ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرب، القاتل والمقتول في النار. وهكذا في الفتن لا يدرى، القاتل لا يدري، كما ذكرنا سابقا أنه في مثل هذه المواقف تطيش العقول وتسلب الألباب، وحينئذ لا يدري المقتول ولا القاتل، لا هذا فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يقول القرطبي في المفهم: قوله فالقاتل والمقتول في النار معناه أنهما مستحقان لذلك، أنهما مستحقان لذلك، أما القاتل فبالقتل الحرام، وأما المقتول فبالقصد الحرام. والمستحق للشيء قد يعفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك بلا نزاع. فأما من اعتقد استحلال دم المسلم بغير سبب ولا تأويل فهو كافر. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في الأم، كلام القرطبي، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في الأم، إيش الأم؟
مسلم، كتاب مسلم.
الأمة اللي هو الأصل، يعني الصحيح، لأن القرطبي يشرح المختصر، وهو يشير إلى الأم يعني الأصل،
أصل الكتاب
مسلم. نعم. إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وفي بعض روايات مسلم حرف بدل جرف، وكلاهما متقارب في المعنى والصورة. ويؤيد حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: من قاتل تحت راية أمنية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، فقتل فقتلته جاهلية. الأخوان ذكروا أن الأم للإمام الشافعي، هل في ذلك من خلاف؟ هل في ذلك من خلاف؟ نعم، أو تواترت نسبتها للإمام الشافعي بدون خلاف ولا نزاع، حتى جاء من جاء في من الأدباء لا من الفقهاء ولا من العلماء، لا من الشافعية ولا من غيرهم، لا في العير ولا في النقيض، جاء من يصنف إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. كتب اتفقت ألسنة الناس على نسبتها إلى أربابها، ويأتي من يشكك،
وليس من أهل الصنعة.
ما لا ما أديب 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 بعيد كل البعد عن علوم الشرع. الله المستعان، وله كلام في غاية السقوط، وهو الذي ينعى على من طهر كتب الأدب من المجون، ويقول الكلام القبيح الشنيع، أن الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. نسأل الله السلامة والعافية. هكذا يقول مثل هذا المفتون، والله المستعان. ويأتي ليقول إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. وهذا مرده وسببه الجهل المطبق بطرائق المتقدمين ومناهجهم في التصنيف، حينما يذكر الراوي عن المؤلف في الكتاب يظن كيف الشافعي يذكر قال الربيع قال الشافعي، إذن المصنف الأصلي يذكر الراوي، إذن الأم ليست الإمام الشافعي. وعلى هذا فليطرد كل مؤلفات المتقدمة. موطأ مالك، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، مسند الإمام أحمد قال عبد الله حدثني أبي، كل المؤلفات مؤلفات المتقدمين ليست لهم على هذا. وهذا سببه الجهل المطبق، والله المستعان. وهذا إذا تكلم الشخص في غير فنه يأتي بمثل هذه العجائب، يأتي بمثل هذه العجائب. قوله هذا القاتل مبتدأ وخبر، أي هذا القاتل يستحق النار لأنه قاتل، فالمقتول لما يستحقه وهو مظلوم، فما بال المقتول، أي فما حاله وشأنه. قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، الحرص الجشع، وقد حرص على الشيء يحرص، حرص يحرص على مثال سمع يسمع، وحرص يحرص على مثال ضرب يضرب، ضرب يضرب، هما أكثر الناس ولو حرصت. لا نولي هذا العمل من أراده أو حرص عليه. نعم، فهي على مثال ضرب يضرب، وتقال أيضا على مثال سمع يسمع، حرص يحرص. يقول الكرماني فإن قلت قالوا في قوله تعالى وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لماذا عدل من الكسب إلى الاكتساب؟ فإن قلت قالوا في قوله تعالى وعليها ما اكتسبت اختيار باب الافتعال للإشعار بأنه لا بد في الشر من الاعتمال والمعالجة بخلاف الخير، بخلاف الخير فإن النية المجردة فيه يعني كافية ويثاب عليه، يعني الخير تكفي فيه النية، وأما الشر لا بد فيه من الاعتمال والمعالجة. فما وجه كون المقتول بمجرد القصد في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. وفي الحديث الآخر إذا هم عبدي بسيئة فلتكتبوها عليه. قلت، قال الكرماني من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ولهذا جاء بلفظ الحرص فيما نحن فيه، ويحمل ما وقع في هذه الظواهر وأمثالها على أن ذلك فيما لم يبطن نفسه عليها وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، يسمى هذا هما، ويفرق حينئذ بين الهم والعزم، وأن هذا العزم يكتب سيئة، فإذا عمل كتبت معصية ثانية. فإن قلت فلما أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل وهو كبيرة، قلت إدخالهما في سلك واحد في مجرد كونهما في النار فقط، وإن تفاوتا صغرا وكبرا وغير ذلك، كما يقال المشرك في النار والزاني أيضا متوعد بدخول النار، والمرابي متوعد بدخول النار، والسارق كذلك، كل العصاة جاء الوعيد بدخولهم النار، وإن تفاوت هذه المعاصي. يقول ابن حجر الحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به، واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به، والعزم وهو أقوى من الهم وفيه النزاع. وقال أيضا احتج به الباقلاني ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلها. احتج به الباقلاني ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلها، وأجاب من خالفه بأن هذا شرع في الفعل، والاختلاف في من هم مجردا ثم صمم ولم يفعل شيئا هل يأثم. أقول أشار إلى شيء من مراتب القصد، لكن مراتب القصد عند أهل العلم خمس: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. الأول الهاجس، والثاني الخاطر، والثالث حديث النفس، وهذه كلها في حيز التجاوز. والهم كذلك عند عامة أهل العلم، والعزم فيه الخلاف القوي عندها. اجمعها قول بعضهم مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، يعني العزم إلا الأخير، ففيه الإثم قد وقع، والذي معنا من العزم، بل نعم حريص عازم بدون تردد، هو عازم ومقرون أيضا، وهذا العزم مقرون بالفعل والسعي إلى القتل. فترتيب الإثم والتوعد على هذا الحرص والعزم المقرون بالفعل لهذا، لا لمجرد كوني حديث نفس متجاوز عنه. نعم
صلى الله عليه وسلم. ذكرتم الهم، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من هم بحسنة وفيه من هم بسيئة.
نعم.
فهو يؤاخذ، يؤجر ويؤاخذ لمجرد الهم، وذكرتم أن الأكثر على أنه لا يؤاخذ.
أما بالنسبة للأجر فلا خلاف فيه، وهذا فضل الله عز وجل على عباده. أما المؤاخذة فمتى يؤاخذ على الهم بالمعصية؟ إذا عمل، إذا عمل المعصية أخذ، كتبت عليه سيئة. إن تركها، إذا هم بها وتركها، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لا يؤاخذ عليه حتى يعملها. نعم إذا عمل المقدمات المحصلة لهذه المعصية ولم يتركها من جراء الله عز وجل من أجله، يؤاخذ على هذه الأعمال التي يسعى بواسطتها إلى هذه المعصية.
مثل هذا في حمله السلاح ومقاتلته لصاحبه، هذا واضح فيه أخذ المقدمات،
وهو حريص أيضا، عازم 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 أكيد على قتل صاحبه، لكن لم يتيسر له ذلك، بودر بالقتل قبل أن يقتل.
لكن مثل هذه القضية الحديث الآخر لا يدخلها أبدا بتاتا، مثل يعجب ربك من رجلان يقتتلان فيدخلان الجنة لاختلاف الدين بينهما، كان هذا مشرك وهذا مسلم
ثم تاب هذا وأسلم،
فهذه لا يدخلها،
لا يدخل أصلا. لا لا على العكس تماما. من المناسب هنا تفسير آية النساء في قتل العمد، حيث يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ظاهر الآية أن القاتل المتعمد مخلد في النار،
والظاهر من لفظ الخلود أنه كخلود الكفار. أقول من المناسب التعرض لتفسير هذه الآية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك في غير ما آية في كتاب الله عز وجل، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والأحاديث بتحريم القتل كثيرة جدا، من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ومن ذلك ما رواه أبو داود بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا المؤمن، الذي يقتل المؤمن يرى ابن عباس أنه لا توبة له. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج إلى دليل والله أعلم. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذنب تاب الله عليه، يعني إذا توافرت شروط التوبة. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. يقول الحافظ ابن كثير: إذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم، وبعث نبينا عليه الصلاة والسلام بحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه، إلى آخر كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الحديث خرجه المصنف رحمه الله في 3 مواضع: الأول هنا في كتاب الإيمان، وسبق بيان الترجمة والمناسبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وعرفنا المناسبة فيما تقدم. ويقول الإمام البخاري هنا: حدثنا أيوب ويونس، حدثنا أيوب ويونس، روى الحديث من طريق 2، واللفظ كما تقرر بالاستقراء اللفظ لمن؟ نعم للأخير منهم، لمن؟ ليونس، وهو على القاعدة اللفظ ليونس. الثاني في كتاب الدية، لأن عرفنا فيما تقدم أنه خرج عن هذه القاعدة بعض الأحاديث. الثاني في كتاب الديات في باب قول الله تعالى: ومن أحياها، قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. فرواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده ومتنه سواء. ومن أحياها، مناسبة القتل لكتاب الديات ظاهرة، مناسبة القتل لكتاب الديات ظاهرة. باب قول الله تعالى: ومن أحياها، يعني فكأنما أحيا الناس جميعا. وقبل ذلك:
من قتل نفسا بغير نفس،
نعم، فكأنما قتل الناس جميعا. من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. من حرم قتلها يعني من منع وحال دون قتل هذه النفس المعصومة التي لم تستحق القتل، فقد صار سببا في إحيائها. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الموضوع الثالث في كتاب الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه، عن رجل لم يسمه، عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، فكلاهما من أهل النار. والرجل الذي لم يسمى في السند هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة كما جزم به المزي، ولعله أبهم من أجل ذلك لكون غير مرضي المذهب، غير مرضي المعتقد. وأيضا ما يرويه هنا يؤيد بدعته، لكن جوابه عند أهل العلم معروف. نعم، عمرو بن عبيد من المعتزل الذين هو تخليد أهل الكبائر في النار، ولذا أبهم في السند. وقد سمي ما من يغني عنه، سمي في مواضع أخر من يغني عنه، فالحديث لسنا بحاجة إلى روايته من طريقه إلا على سبيل الاستشهاد، ولا مانع من الرواية عن المبتدئ. نعم، إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يؤيد بدعته، هذا في الأصول. أما بالنسبة للشواهد والمتابعات فيحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول، وهذا منها. وجوز مغلطاي وغيره أن يكون هشام بن حسان، لكن قال ابن حجر: وفيه بعد، يعني مبهم. والمناسبة في قوله: إذا تواجه المسلمان، وهو بمعنى إذا التقى، إذا تواجه والتقى بمعنى واحد. والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الفتن وإحصاء الساعة، وأبو داود أيضا في الفتن، والنسائي كذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يرد على هذا الحديث الحقيقة، وخصوصا في هذه الفترة التي نعيشها مع الأسف الشديد انتشار عدد من الأشرطة والكتابات الصحفية، بعضهم تطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الكتابات الصحفية. ربما قرأنا هذه الأيام من كتب عن عدم عدالة الصحابة وما وقع بينهم من شجار وخلاف، حتى تطاول هذا الكاتب وأمثاله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف المسلم تجاه هذه الموضوع صلى الله عليه وسلم.
المذهب المقرر عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، أن الصحابة رضوان الله عليهم خير القرون وأفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأنهم خير الأمم. إذا كانت هذه الأمة خير الأمم وهم خير هذه الأمة، إذن هم خير ناس بلا إشكال ولا نزاع، وأنه لن يأتي بعدهم ممن يقارب منزلتهم أو يدانيها على ما جاء في ذلك النصوص الشرعية. ومن وقع فيهم فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم من أن يزيغ فيهلك. زيدوا على ذلك إن تطاول على كبارهم وجلتهم فكفر، نسأل الله العافية. وهؤلاء هم الذين بواسطتهم وصلنا الدين، وعلى خطر عظيم من الكفر. وقد أفتى به جمع من أهل العلم أن من كفر الصحابة أو كفر من جاء مدحه في الكتاب والسنة فهو كافر، وقد أفتى بذلك جمع من أهل العلم. والسبب ظاهر أنهم بواسطتهم وصلنا الدين، فإذا لم نعتقد عدالتهم فكيف نثق بالدين الذي وصلنا من طريقهم؟ أما ما شجر بينهم فالأصل أن مثل هذه الأمور يجب الكف عنها وعدم التعرض لها، لكن لما صارت تلوكها الألسنة وألقيت على مستوى عامة الناس فضلا من خاصتهم لا بد من التعرض لها والإجابة عنها. وعرفنا أنه حصل بينهم من الشجار والقتال والنزاع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ما حصل، مقتل عثمان رضي الله عنه من الفئة الضالة الطاغية الباغية